من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مناقشة الميرزا النعيمي رحمه الله بالنسبة أنه على القول بالجواز، حيث ذهب إلى بطلان الصلاة في المكان المقصود مع الالتفات إلى الحرمة، مع العلم والالتفات. وأما في صورة الجهل والنسيان فصحح الصلاة، وقال أنه لا يمكن تصحيحها بما ذكر من الوجوه الثلاثة، قصد الامتثال والترتب وقصد الملاك. أما بالنسبة لقصد الامتثال، يعني الأمر متعلق بالطبيعة، حيث ذكر هو أنه القدرة مأخوذة من التكليف، من التكليف وليس العقل، يعني ليس من باب العقل. أجبنا عنه، أجبنا عنه. أما القول بأنه لا ترتب هنا، وهو قائل به هناك في باب حفظ الضد، هو شيد أركانه للترتب. هنا منع الترتب. لماذا منعه؟ منعه باعتبار أن الأمر بالصلاة مشروط بعصيان النهي. النهي لا تقصر. يقول النهي، مخالفة النهي يعني الحرمة تتحقق بأحد أمرين، إما بالصلاة، إما بالصلاة نفسها، أو بأضدادها من الأكل والشرب والنوم وأشبه ذلك. إذا كان بالصلاة نفسها فيلزم ماذا؟ يلزم تحصيل حاصل، يعني الأمر بالصلاة مشروط بوجود الصلاة، باعتبار أن الصلاة هي غصب، فتحقق النهي بالصلاة، فالأمر بالصلاة يكون مشروط بوجود الصلاة. وأما بالنسبة لأضداد الأخر، إذا قلنا الغصب يتحقق بالأكل والشرب، ويصبح هكذا، إذا عصيت النهي يعني إذا أكلت وشربت فصلي، فيأمر منك الجمع بين الضدين. طيب هذا حاصل كان إشكال الميرزا النعيمي رحمه الله. نعم على الترتيب. الجواب، أولا مخالفة النهي هنا، وهو ونهانا عن الغصب، الغصب محرم لا تغصب. مخالفة النهي هي ليست بالأكل والشرب وليست بالصلاة، لا سيما القول على الجواز لا على الامتناع، الكلام باعتبار الكلام على الجواز، الجواز مع الأمر والنهي. إنما الغصب هو الكون في الأرض، في الأرض المغصوبة، هذا معنى الغصب. ليش؟ لأن الغصب من مقولة الأين، الغصب من مقولة الأين، فإذا كان من مقولة الأين فالمحرم هو الكون في الدار المغصوبة، هذا هو المحرم، الكون. طيب فإذا كان الأمر كذلك، أما الأكل والشرب هو ليس من أفراد الغصب، ليس من أفراد الكون. الأكل والشرب والصلاة ليس من أفراد الكون، انتبه شيخنا، لأن هذه من مقولات أخرى، يعني الصلاة مثلا من مقولة أخرى، طبعا غير السجود يأتي، حتى السجود، لأن الكلام بناء على الجواز ليس على الامتناع. فالصلاة مقولة الكيف النفساني، الكيف المسموع وكذا وكذا، ذات مثلا مقولة الفعل أو ما أشبه ذلك، أفضل كان مثلا أكل وشرب مقولة الفعل بناء على مقولة الفعل، بس حتما ليس مقولة العين، يعني إن لم يكن مقولة الفعل فهو ليس مقولة العين، الأكل والشرب والنكاح وكذا. فإذا الغصب هو العين، مقولة العين، فالأكل والشرب والصلاة ليس مصداق للغصب، تبي شيخنا ليس مصداق. وبناء عليه إذا عرفت ذلك فنقول ما المانع حينئذ من اشتراط الأمر بالعصيان؟ يقول مثلا لا تكن في الدار المغصوبة، لا تكن، وإذا كنت فيها فصلي بخير إن شاء الله. لا يلزم منه لا طلب الجمع بين الضدين ولا تحصيل الحاصل. ليش؟ لأنه لا تكون إذا كنت فصلي الكون أصلا يجتمع مع الصلاة، بل ملازم له الكون، ملازم له، ويقول لا تكن في الدار المقصورة، وإذا كنت فصلي. وهكذا الترتب شيخنا، ها؟ وهذا الترتب، وهو الترتب هكذا، وبناء عليه فهو لم يشترط وجوب الصلاة الأمر بها بالأكل أو الشرب حتى يقال هذا ضد له، أو لم يشترط الأمر بالصلاة وجوب الصلاة حتى يقال هو طلب تحصيل الحاصل، إنه مشروط ماذا؟ بعدم الكون. لا تكن، فإذا كنت فصلي، مشروط بالكون فيها، بالكون. وقلنا أن الأكل والشرب ليس من أفراد الكون، هذا من مقول وهذا من مقولة، والمقولات أجناس عالية لا تجتمع، المقولات لا تجتمع تحت مقولة واحدة، متباينات. فإذا كان الأمر كذلك فالأكل ليس غصب، والشرب ليس غصب، والكلام ليس غصب، وكذا ليس غصب. لذا نحن في مبحث الحج إذا أحرمت الحائض من مجد الشجرة، أحرم مجد الشجرة على علم أفرض، هي لا يجوز لها أن تدخل المسجد مثلا، طبعا لم يكن من الخروج دخول باب آخر، لا يجوز لها المكان تدخل. فلو دخلت وأحرمت من المسجد، قد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر، نحن قلنا حرام صحيح، لأن هذا كيف مسموع، هذا ليس غصب، عفوا ليس محرم، المحرم هو الكون في المسجد، الكون أن تكون فيه. فهذا ليس منهي عنه حتى يكون باطل باعتبار عباده والنهي عن عباده، ليس منهي عنه، في منهي عن الكون، منهي عن الكون، واضح مولانا؟ هنا هكذا هو منهي عن الكون في الدار المقصودة، لا تكن، هذا معنى الغصب، لا تكن فيها. وإذا كنت فيها فصلي، طيب إذا كنت كان في الدار وصلى، وين طلب جمع الضدين؟ وين؟ وين يلزم تحصيل الحاصل؟ الأمر بالصلاة موجود بوجود الصلاة، وبناء عليه انصافا يعني ما ذكره الميرزا رحمه الله من أنه لا ترتب هنا، لأن عصيان النهي لا يخلو إما أن يكون بالأكل والشرب وكذا وكذا، وإما أن يكون بالصلاة، فإذا كان كذا فيكون كذا، لم يكتب له التوفيق. ولا سيما هو نفسه سوف يأتي يعني قريبا قريبا يبين أن الغصب من مقولة العين والشيخ نيني، ولذا الشيخ نيني يذهب إلى الجواز أصلا، أصلا لا يذهب إلى الامتناع في مستشفى الأمر والنهي، هو يذهب إلى الجواز الشيخ نيني بخلاف صاحب الكفاية، نحن فصلنا يذهب إلى الجواز. ليش؟ يقول لأن الغصب من مقولة، والصلاة من مقولة، والأكل والشرب مقولة أخرى، مقولات متباينة لا تجتمع، فكيف يكون الأكل والشرب مصداقا للغصب، مصداقا للعين؟ وهل يمكن أن يكون بعض أفراد المقولات مصداق لمقولة أخرى؟ ها شيخنا؟ لا يمكن. فإذا أنصافا لا، الترتب هنا ممكن يصح الترتب حينئذ، نعم أيضا يصح تصعب الترتب. لا تكن، لا تغصب، وإن غصبت فصلي خير إن شاء الله، فيكون أمر قصد مثال الأمر. طيب ثم نأتي إلى الشق الأخير، أنه قال لا يمكن تصحيحها بقصد الملاك، مهشتغل قال هو أيضا شيخنا قال لا يمكن تصحيح بقصد الملاك. ليش؟ طبعا هو بناء على وجود الملاك، وذلك إلى وجود الملاك بعد سقوط الأمر. نحن سابقا نبهنا على ذلك، نحن قلنا ما عندنا دليل بعد سقوط الأمر، ما عندنا دليل على بقاء الملاك، وهكذا قلنا سابقا، لكن أفرض أن الملاك موجود ماشي الحال، ليش لا يصح التصحيح بقصد الملاك شيخنا؟ يقول بل يشترط في صحة الصلاة الحسن الفاعلي زائد الحسن الفعلي. وهنا ليش الحسن الفاعلي؟ وإن كانت هي حسنة الصلاة، الحسن الفعلي موجود، لكن ما عندنا حسن فعل. ليش؟ يقول لنا إيجادها ملازم للحرام، إيجاد الصلاة، من أوجد الصلاة أوجد الغصب، فهذا الإيجاد مبغوض قبيح. فإذا كان الإيجاد قبيح فتكون باطلة، العبادة لا يمكن أن تكون قبيحة. إتيان العبادة إتيان العبادة يكون حسن صحيح، فلا تصح الصلاة. أولا نحن سوف نناقش قريبا أيضا، لكن لا بأس نذكره هنا، أن ما الدليل على حسن الفاعلية؟ أول شيء مع قطع النظر على اشتراط حسن الفاعلية بالعبادة، ما الدليل على اشتراط حسن الفاعلية في الصلاة؟ أول شيء بعد أن نقول، ثم بعد ذلك نقول أن هناك حسن فاعل أم لا، أو أصل المطلب. أصل عندنا دليل على أنه يشترط في الصحة البال أن يكون حسن فاعلي، آتنا بدليل. نعم أولا لابد أن تكون حسنة هي، صحيح حسن الفعل هذا صحيح، محبوبة مرغوبة هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يعقل أن تكون الصلاة مرغوبة أو العبادة، لا تكون الصلاة أو العبادة بشكل عام، لا ليس فقط الصلاة، تكون حسنة العبادة لابد أن تكون حسنة، إما حسنة تماما مثل الواجب أو مستحب لا أقل. فالفعل العبادي يشترط فيه أن تكون حسنة، يعني محبوبة فيها مصلحة مرغوبة للمولى هكذا، هذا شرط أساسي. ولما عندنا عبادة مرغوبة أو مباحة لا أقل فضلا عن المرغوبية، مباح ما عندنا عبادة مباحة، العبادة أمر راجحة محبوبة حسن العبادة، هذا شرط أساسي حسن الفعل. ثانيا قصد التقرب، قصد التقرب إذا لم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا مع يعني موانع أخرى لا تكون موجودة، موانع العبادة والشرط يعني لا بد، هذا شرط أساسي أن تكون حسنة ويقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا تكون قابل للتقرب، قابل يعني انها حسن قابل للتقرب، هذا العباده مولانا. حسن الفاعل من اين جاء؟ حسن الفاعل دليل ما عندنا، هذا اولا شيخنا خلي بالك. ثانيا ومن قال هنا ما عندنا حسن فاعلي؟ لا عندنا حسن فاعلي اخي، ليش عندنا حسن فاعلي؟ أنا أقول لك للشيخ، نحن قلنا الكلام ماذا؟ بناء على ماذا؟ على الجواز. شيخنا البناء ماذا الكلام؟ على الجواز وعلى الامتناع. ما معنى الجواز؟ يعني عندنا في الخارج فعلان، وهذا معنى الجواز، عندنا صلاة وعندنا غصب، هذا ما يقول بالجواز، يعني الوجود متعدد في الخارج، الوجود متعدد، هذا ما يقول بالجواز. طيب فإذا عندنا وجود للصلاة أو عندنا وجود للغصب، هنا الآن نحن ذكرنا يوم من الأيام يعني بعض القواعد الفلسفية ذكرناها، من جملة القواعد قلنا الإيجاد والوجود شيء واحد بالذات والحقيقة، لا فرق بينهما حقيقة وذاتا، الفرق بالاعتبار بالإضافة، يعني شيء هذا الشيء إن أضفناه إلى الفعل يسمى وجود، وإن أضفناه إلى الفاعل يسمى إيجاد. يعني الأكل مثلا، الأكل والشرب اختار أي فعل، إن أضفت هذا الشيء إلى الفعل يقال وجود، وجد الأكل، وجد النوم، وجد الدرس، وجد النكاح، وجد الكذا، وجود. وإن أضفت إلى الفاعل ماذا يسمى؟ إيجاد. إذا ما الفرق بين الوجود والإيجاد؟ حقيقة لا فرق بينهما في الواقع، إنما من حيث الإضافة من حيث الاعتبار، إن أضيف إلى هنا فهو إيجاد، إن أضيف إلى هنا هو وجود، هذا هو الفرق الأساسي فقط. وبناء عليه بما أنه عندنا وجودان في الخارج أيضا عندنا إيجادان، وعندنا إيجاد واحد شيخنا، عندنا إيجاد للصلاة أو إيجاد للغسل، ووجود للصلاة ووجود للغسل. أنا لما أوجدت الصلاة فعندي وجود للصلاة وعندي إيجاد، إيجاد الصلاة حسن كما أن الوجود حسن، كما أن الوجود حسن عن الفعل شيخنا، كما أن الوجود حسن الفعل الإيجاد أيضا حسن. ليش؟ لأن الإيجاد ليس محرم، ليس محرم الإيجاد، ليس مبغوضا. كل ما هنالك هذا الإيجاد يلزم إيجاد آخر. ليس لا لأن أوجد الغصب، لمن أوجد الصلاة ماذا أوجد؟ الغصب يلزمه. لكن ماذا قلنا سابقا؟ قلنا أن القبح والحرم والحكم لا يسري من أحد المتلازمين إلا لازم آخر. أفرض إيجاد الغصب قبيح، ليش يكون إيجاد الصلاة قبيح؟ تقول ما هو ملازم له، خلي يكون ملازم له. نحن لم نقل بالسراية، خلي ملازم له خير إن شاء الله. فإيجاده إيجاد الغصب وإن كان قبيحا، إيجاد الغصب وإن كان ملازما لإيجاد الصلاة، لكن قبحه لا يشري إلى ملازمه. كما أن قبح الفعل غصب، قبح الغصب لا يشري إلى قبح الصلاة، هي. كما أن قبح الصلاة لا يشري إلى قبح الأفن، كما أن قبح الغصب لا يشري إلى قبح الصلاة، أيضا قبح إيجاد الغصب لا يشري إلى قبح إيجاد مثلا الصلاة، هي. فعندنا وجودان وعندنا إيجادان، وجود للصلاة وإيجاد لها، ووجود للغصب وإيجاد له. طيب نحن قلنا بالجواز الفرض بالتعبد، فكما أن الوجود حسن أيضا إيجاد حسن. خلاص نعم، لو كان بإيجاد واحد كل منهما، يعني لو أوجدنا الصلاة والغصب بإيجاد واحد صحيح معكم، هنا الإيجاد قبيح بلا أشكال. أو قلنا بالسراية، أو قلنا بالسراية، يعني القبح يسري من أحد المتلازمين إلى ملازمه الآخر، قبح يسري. طلع عند الناس عند العرف يتساهلون، المحبة والكره والبغض يسري عندهم. إذا واحد أحب شخص يحب العائلة كلها تقريبا، وبعض الناس يحببنا بعائلته التامة، وبعض الناس يكرهك بالعائلة التامة. قد يكون هو مثلا بحد ذاته ليس كذا، يعني عند الناس موجود هذا الأمر، قد يحصل قد يسري، لكن عند الشرع يختلف الحال. يعني عند الأرض ممكن الإنسان قد يكره وقد يحب، يحصل هذا الأمر، يحببه بكل من يتعلق به، لكن عند الشرع لا، عند الشرع مو هالشكل، عند الشرع لا، هذا وحده لا يسري. على العموم فإذا وين القبح في الإيجاد؟ وين؟ فإذا كان الأمر كذلك نقول شيخنا وين المشكلة حينئذ؟ تقول أنه هناك مشكلة عندي، مشكلة ما عندي أطلق. فيمكن تصحيح الصلاة تقصد الملاك بناء على وجود الملاك. طيب، أما طبعا نحن في غنى عن كل هذه الأمور. أولا نحن نصحح الصلاة على قول الجواب بقصد مثل هذا الأمر، بلا حاجة للترتب ولا قصد الملاك، لأن الأمر موجود عندنا بالطبيعة. ثانيا بالترتب، أما ثالثا ما عندنا بعد، لأن نحن عندنا الملاك، ما عندنا دليل على وجود الملاك بعد سقوط الأمر. طيب يبقى ما ذكره النائين رحمه الله، وهو وماذا قال؟ قال مع الالتفات إلى الحرمة تبطل الصلاة على القول بالغصب، أما مع الجهل والنسيان تصح. أخي ليش مع الجهل والنسيان تصح؟ ليش؟ إنصافا كلام لطيف، يعني نحن نوافقه،
مع الجهل والنسيان
لا تصح، لا تبطل
مع الجهل والنسيان. بماذا؟
بالحرمة، حرمة الغصب سيدنا جليل، حرمة الغصب في الدار المصر، جاهل أنه حرام أو ناس الحرمة. لا لا فرقنا، إنما فقط الجهل القصوري لازم يكون هو تقصير، لأنه التقصير ملحق بالعلم. نعم، أما الجهل سواء كان بالموضوع أو بالحكم إذا كان قصوري أو نسيانا. طيب ليش؟ أنا أقول لك ليش. طبعا نحن مع العلم وصححنا، كيف مع جهل والنسيان؟ نحن صححنا الصلاة حتى لو علمنا بالغصب والتفتنا إلى الحرم وكل شيء صححناها. أنا أقول بناء على كلام الشيخ نيني، لو الشيخ نيني منع لأنه لم يجوز بطل الصلاة في حال التفت الحرم، هو فقط صحح في حال الجهل والنسيان القول بالجواز هو. ليش صححها في هاتين الصورتين؟ إنصاف الأمر واضح مع القاعدة. يقول أما في حال الجهل، يقول أنت الآن أيها المكلف، طيب أنت الآن جاهل بالغصب أو جاهل بالحرم، جاهل معذور فيه، جاهل قصوري معذور فيه، صحيح؟ طيب سؤال، ما المانع من الاتيان بالصلاة؟ ما عندك ليش؟ لأن الفرض أن الصلاة في الخارج تغير الغصب القول بالجواز، كلام على القول بالجواز. ما الفرض أن الصلاة غير الغصب؟ وهالشغل شيء كل ما هناك، ماذا كان عندك؟ كان تزاحم، هذا كان موجود تزاحم، يعني ما كان تنافي بالأصل بين الصلاة والغصب. الصلاة واجب والغصب حرام، وين التنافي؟ يعني في مقام الجعل لا تكاذب بينهما أبدا، مثل صلي وزكي أو صلي ولا تشرب الخمر، لا فرق. في هذه الصورة إذا كان الأمر كذلك لا تنافي بينهما في مقام الجعل، إنما هناك تزاحم. ما معنى التزاحم؟ قلنا تزاحم عدم القدرة على الإتيان بكل منهما، هذا هو التزاحم. ما عندي قدرة، يعني الغصب الذي هو أهم مثلا حرم الاعتبار أهم، معجز عن الصلاة، معجز لك، معجز شرعا، يعني رافع القدرة، يعني بعد ما عندي قدرة على الصلاة، هذا معناه. إذا أنت جاهل بالحرمة، جاهل معذور فيه أو جاهل بالغصب، ها؟ أنت في هذه الصورة ألست قادر على الصلاة؟ يعني هل هناك معجز عن الصلاة؟ يعني هل هناك مانع بعد من الصلاة شيخنا؟ ارتفع المانع، ارتفع التزاحم، خلاص ارتفع التزاحم. التزاحم وين كان؟ أنك أنت مأمور بالنهي عن الغصب، والنهي عن الغصب لا يجتمع مع الصلاة هكذا. أما لما ما عندك نهي عن الغصب، خلاص أصبحت القدرة على الصلاة فعليا موجودة، الأمر بالصلاة موجود والقدرة موجودة وما عندنا مانع، خلاص انتهى الأمر. فبناء عليه ليش الصلاة ما تكون صحيحة؟ إذن لا تكون صحيحة، لأن المانع منها ارتفع. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، المعجز عن الصلاة هو وصول الغصب، وصول الحرمة، يعني إذا تنجز التكليف ومع الجهل جهل يعذر فيه، لم يتنجز التكليف، التكليف غير منجز بالحرمة. إذا التكليف غير منجز كيف يزاحم التكليف المنجز؟ فكيف لا يزاحمه؟ إذا الصلاة لا مزاحم لها، وإذا لا مزاحم لها لابد أن تأتي بها وتصح حينئذ. خلاص، فمن هنا يقول بناء على الجهل بلا إشكال تصح الصلاة على القول بالجواز، تصح، ما أنا ما عندنا مزاحم ما عندنا. وأما بناء على النسيان أوضح مسألة، تدري ليش أوضح؟ لو سابقا قلنا في حال النسيان أصلا الحكم يرتفع واقعا بخلاف الجهل، الجهل يرتفع في مرحلة الظاهر فقط، أما في مرحلة الواقع يبقى الحكم في حال الجهل، أما في صورة النسيان أصلا الحكم يرتفع واقع. فإذا كنت ناسيا للحرمة أصلا أنت لست مكلف بالحرمة، تكليف ما عندنا إلا بالصلاة فقط. إذا ما عندك تكليف إلا بالصلاة، ما لنا صحة الصلاة حينئذ؟ أبدا، ما لجل مانع على الإطلاق، على الإطلاق لجل مانع، ارتفعت حرمة الغصب، ارتفعت حرمة الغصب، أنا الآن فقط مكلف بالصلاة. وبناء عليه فلا إشكال في صحة الصلاة، بل سوف يأتي معك أن مشهور العلماء، انتبه خلي بالك، مع أنه قائل بالامتناع مو بالجواز، بالامتناع يعني أن المجمع واحد، مشهور العلماء ذهب إلى صحة الصلاة مع تقديم جانب النهي وجانب الأمر، مع تقديم جانب النهي صححوا الصلاة على القول بالنسيان وجهل القصوري. سوف يأتي، يأتي، لا نستعجل. إنما أنا أريد أن أبين لك يعني إلى أقصى حد المسألة. على كل حال، فيقول المدرسي رحمه الله في سورة النسيان لا إشكال ولا ريب، ماذا؟ في صحة الصلاة، لأن الحكم أن حرمة الغصب مرتفعة في الواقع، فلا مزاحم ولا ممانع ولا كذا من صحة الصلاة. هذا تمام الكلام للمرجى النائن رحمه الله. طيب، نحن إذا كان على بالكم ماذا قلنا؟ قلنا التزاحم على صورتين، مرة يكون فرد من الصلاة يزاحم حرمة الغصب. ليش؟ لأنه أنا بإمكاني أصلي خارج الدار المقصودة بإمكاني، فعند فرد من الصلاة المزاحم ليس المأمور به كله مزاحم، ليس المأمور به، إنما فرده مزاحم. واضح مولانا؟ نعم، هذا الذي كنا نتكلم عنه. ومرة أخرى ماذا قلنا؟ لا، قلنا لا، المأمور به بتمامه مزاحم للمنهي عنه، كما لو كان مثلا آخر الوقت أفرض ما عنده وقت يخرج إلى الدار، يخرج خارج الدار مثلا ويصلي أفرض. طيب، في هذه الصورة وبناء على الجواز لا على الامتناع، الكلام وين؟ على الجواز شيخنا، بناء على الجواز. هنا لا تختلف الصورة كثيرا عن الصورة الأولى، إنما تختلف في بعض المواضع. أنا أذكر لك يعني مور الاختلاف فقط. وين؟ في هذه الصورة، في صورة التزاحم إذا كان المأمور به بتمامه مزاحم المنهي عنه، هنا في التزاحم مرة يكون الوجوب أهم من الحرمة أو محتمل أهمية، ومرة الحرمة أهم من الوجوب أو محتمل، ومرة ثالثة متساوية. واضح مولانا؟ طيب، إذا كان الوجوب أهم من الحرمة أو محتمل الأهمية، الوجوب يعني وجوب الصلاة أهم من حرمة الغصب مثلا أو محتمل أهمية، وعلى القول بالجواز أولا لا إشكال، ماذا؟ في صحة الصلاة، لا إشكال في صحة الصلاة هنا. وثانيا لا معنى لقول المصاحب الكفاية إلا أنه عصى، لا معصي هنا للنهي. ليش؟ قولوا ما عندنا حرمة فعلية للغصب حتى يكون معصية، وهو قدم جانب الأمر وفرضنا أن الأمر عفوا الوجوب أهم من الحرمة قلنا أو محتمل أهمية. إذا كان الوجوب أهم أو محتمل أهمية كيف يكون بعد غصب حرمة للغصب؟ يقول إلا أنه عصى. وين عصى شيخنا؟ يعني إذا قدم الوجوب أو محتمل أهمية وين عصى؟ لا يعصي. وماذا يقول صاحب؟ يقول إلا أنه عصى. قال لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادة وإن كان معصية للنهي أيضا. لا، في هذه الصورة لا توجد معصية، معصية ما عندنا، فيما لو قدمنا الوجوب لو كان الوجوب أهم أو محتمل أهمية، وهكذا لو كان مساوي وعملنا بالوجوب، معصية ما عندنا. أطلق ما في الصلاة. أما لو قدمنا جانب الحرمة، لو في التزاحم مرة يكون وجوب أهم مرة يكون حرمة أهم أو محتمل أهمية، مواشك شيخنا لو فرضنا أن الحرمة أهم أو محتمل الأهمية، صحيح؟ طيب، أما تصحيح الصلاة كيف يكون إذا كانت حرمة أهم؟ قلنا نحن أولا كنا نحن يجوز باعتبار الأمر موجود، لكن على الترتب يصح أيضا عندنا، على الترتب يصح الترتب يصح من الترتب يصحح. أمر الأمر ما عندنا بالطبيعة أنه سقط الأمر باعتبار أنه كل المأمور به الأفراد مزاحمة للنهي، فما عندنا أمر لأنه قدمنا النهي، أمر ما عندنا، كيف نصححها نحن؟ بالترتب أو بقصد الملاك بناء على من يقول ماذا؟ بالملاك، لكن نحن صاحب الترتب. أما لا يمكن تصحيحها ماذا؟ بالأمر، الأمر الأصلي بدون ترتب. ليش؟ لأنه الفرق قدمنا جانب الحربة، واضح مولانا؟ هنا اختلفت الصورة عن التزاحم في الصورة الأولى، خلي بالك شيخنا، في الصورة الأولى صححناها ماذا؟ بالأمر بدون ترتب، أما هنا لا يمكن تصحيحها بالأمر بدون ترتب لأن الأمر سقط. نعم صححها بالأمر بالترتب. الصورة الأولى اللي هي الفرد اللي كان فرد مزاحم له
طبيعة لا نصحه.
نصحه بالترتب، نصحه بالترتب.
يعني إذا لم أفهم
المهم نعم بالترتب قلنا، يعني إذا إن عصيت الحرم إن عصيت كذا فيكون وجوب، لكن صاحب الكفاية لا يمكن أن يصحه بالترتب. تدري ليش؟ لأن صاحب الكفاية أنكر الترتب من أصله، صاحب الكفاية من المنكرين للترتب هو الشيخ الأنصاري منكر، وإذا كان منكر كيف الآن يعترف؟ وما هو منكر للترتب، واضح مولانا؟ فكيف صح صاحب الكفاية؟ وأمر ما عنده بالأصل لأنه ساقط لأنه قدمنا، كيف صححها؟ بقصد الملاك المفروض، ما عنده حل إلا هذا، هذا آخر شعر عنده، قصد الملاك لصحها ولا لا تصح. ومن هنا يشكل على عبارته، يعاب على عبارته أيضا، وين يعاب عليها؟ انظر ماذا قال، قال العاشر لا إشكال، نكرر العبارة شيخنا، لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات. يشكل عليه، وين يشكل عليه؟ أنه إذا قدمت جانب النهي بالتزاحم، يعني كانت الحرمة أهم أو محتمل أهمية، هنا سقوط الأمر بامتثال الأمر يوم الغرض شيخنا ماذا؟ بالغرض. ليش؟ الامتثال ما عندنا للأمر، أمر ما عندنا، خلي بالك أمر ما، نعم أمر ما عندنا، كيف تقول بامتثال الأمر شيخنا؟ إذا إشكال على عبارته، إنما يصح بقصد امتثال الأمر بالامتثال إذا كان الوجوب أهم أو محتمل لأهمية، أما إذا كانت الحرمة أهم محتمل لأهمية يكون سقوط الأمر لا بالامتثال إنما بحصول غرض. المفروض يوضح شيخنا، لعلك تقول لي شيخنا هو قصده هكذا مثلا، يقول أنا ما أعلم بالغيب، ممكن يكون قصده، ممكن لا ما أدري، لكن عبارته نحن نتعامل مع الظاهر وظاهره هكذا. هذا يذكرنا بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أخذ أسيرا في معركة بدر قال لهم يا جماعة أنا معكم، أنا مرهم ومراعاة ظهرت خرجت معهم وإلا أنا معكم. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن علينا بالظاهر، إن ظهرك علينا كان ظاهرك عم تحارب معك سيفضنا، أما أنت في الواقع معنا على نحن ما نتعامل بهذا الشكل، نحن نتعامل مع الظواهر ونحن نتعامل مع الظاهر، قصد غير هذا بحث آخر، لكن ظاهره يشكل عليه. انتهينا من هنا شيخنا، ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله يا سورة ثانية خلصنا بعد
الثالثة،
مع معنى سورة ثالثة
تساوي
قلنا إن قد إن فعل بالوجوب يصح، إن أتى بالوجوب التساوي هو يعني مخير، فيمكنه أن يأتي بالصلاة ويمكنه أن يأتي، إذا أتى بالصلاة فيكون لا يوجد نهي لا يوجد حرمة والصلاة صحيحة بقصد امتثال الأمر، وإن عمل بالحرمة خلاص لا يوجد أمر ولا يوجد معصية، يعني إذا كنا نعم إذا ترك يعني إذا لم يصل إيه نعم إذا رجح. خلصنا منها شيخنا، الآن انتقل إلى الامتناع. هذا كان قول ماذا؟ بالجواز. على القول بالجواز ما أورنا. قال وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلا أنه لا معصية عليه. نكتفي بهذه العبارة، لأن هذا كلام لابد فيه شرح طويل. قال وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه. طيب توضيحه. كان الكلام على القول بجواز اجتماع الأمر، يعني كان المجمع متعدد. أما إذا قلنا بالامتناع، كيف الامتناع؟ يعني المجمع واحد، التركيب بين الأفراد تركيب اتحادي لا انضمامي، هنا لا يخلو. لا إذا قلنا بالامتناع، إما جانب الأمر يقدم مش التعارض، إما جانب الأمر يقدم، إما جانب النهي يقدم، إما يتساقطان. لا هذا أهم ولا هذا. إذن عندنا ثلاث صور بناء على القول بالامتناع.
نحن لم
نقل، بعد ما قلنا شيء نحن، لا بعد لا قلنا لا بالجولة بالامتناع سيد، ما قلنا شيء. يأتي بناء، نحن قلنا سابقا في الدورة السابقة بينا، الآن بعد ما قلنا شيء سيدنا، ما قلنا شيء. طيب أما على القول بالامتناع فلا يخلو، إما أن يقدم جانب الأمر، إما أن يقدم جانب النهي، وإما يتساويا يتساقطا بناء على القول بالتساقط أو التخير على حسب القول بالتعارض. فيقول صاحب الكفاية رحمه الله وأما على وكذا الحال بناء على الامتناع مع تقديم جانب الأمر. ما معنى كذا الحال؟ يعني وكذا تصح الصلاة مطلق، ليس فقط الصلاة، العبادة وغير العبادة. نحن كان بالعبادة، أما غير العبادة واضح يعني المعاملة، إذا كان شيء غير عبادي معامل بالمعنى العام طبعا. فيقول وكذا تصح مطلقا سواء كانت عبادة وغير عبادة في الأرض المقصوبة بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر. تدري ليش؟ الأمر واضح جدا، لا يحتاج إلى تكلف أبدا، لأنه بناء على الامتناع وتقديم جانب، يعني ما عندنا نهي أصلا. في حال التعارض إذا قدمت أحدهما الثاني ماذا؟ خلاص يعطيك العافية بعد معنى الأمر. وهذا معنى على الامتناع تقديم جانب، يعني نهي ما عندنا أصلا. لذا قالوا إلا أنه لا معصي أصلا، هذا معصي ما عندنا، نهي ما عندنا، ما عندنا إلا أمر فقط. هذا معنى هو ما عندنا إلا أمر. ليش الصلاة لا تصح؟ ما عندك إلا صلاة، لا يوجد مزاحم، معارض، منافي، معاند، ما عندك شيء، خلاص انتهى الأمر. ما عندنا إلا صلاة، وما عندنا إلا صلاة أو غير الصلاة، يعني غير العبادة إذا يصح أفرض كان شيء غير الصلاة. على العموم بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر على جانب النهي، يعني كان الأمر أقوى دليل مثلا أفرض شهر وأي أو كذا موافق للسنة القطعية، بالنتيجة بناء على التقديم فالنهي يسقط ولا يبقى عندك في الميدان إلا الأمر وجوب. فإذا يصلي ويضحك بعد الصلاة طبعا مو أثناء الصلاة، خلاص انتهى الأمر. ليش؟ لأنه ما عندنا بعد. لذا قال هو وكذا على الامتناع وتقديم جانب الأمر إلا أنه لا معصي أصلا، خلاف هناك في بعض الحالات لا معصي. طيب وأما بناء عليه وتقديم جانب النهي، بناء على الامتناع وتقديم ماذا؟ جانب النهي. هنا عندنا صورة، مرة عندنا عباد ومرة غير عباد. كيف شيخنا؟ بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، فنتكلم بصورتين. مرة في غير العبادة ومرة في العبادة. غدا إن شاء الله نقصر هنا، والحمد لله رب العالمين.